ما لا يشاءهم جهل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد متجدد مع برنامجكم في شرح أحاديث البيوع ضمن برامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في قناة المجد، وفق الله القائمين عليها لكل خير. فنحن نواصل الشرح في هذه الأحاديث المباركة النبوية المباركة، وكنا قد تعرضنا لجملة من الأحاديث في باب العرايا، وذلك على يعني النحو التالي: تكلمنا عن التعريف، ثم قلنا إن البيع العرايا هو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، أو الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، وذكرنا الحكم في العرايا والدليل عليها، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بالعرايا من حيث شروط جوازها، ثم تكلمنا عما يتعلق ببيع النخل ومتى يجوز بيع النخل وعليه ثمر مؤبر قبل بدو صلاحه، وذكرنا الشروط في ذلك أيضا. ثم كنا قد انتقلنا إلى ما يتعلق ببيع الطعام قبل قبضه، بيع الطعام قبل قبضه، وذلك في ضمن الأحاديث التي تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وبينا المراد بذلك وأنه اشتراط للقبض قبل بيع المبيع. إذن هذا الحديث في حقيقة الأمر يتكلم عن حكم بيع المبيع قبل قبضه، وقد بينت ذلك، وأن كلام أهل العلم على هذا الحديث شامل للطعام ولغيره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام. ولذلك عمم الفقهاء الحكم في كل مبيع يحتاج قبضه لحق توفية من مكيل وموزون ومعدود ومزروع مما يقدر من الأشياء، يكون ذلك بتقدير كل شيء بحسبه، وذلك لما أيضا سبقت الإشارة إليه من أن بيع الطعام قبل قبضه روعي فيه هذا الحديث، وحديث زيد بن ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني أن بيع السلعة بعد تملكها لا يكون إلا عند ما يتم قبضها من المشتري. ولذلك جاء في حديث حكيم مرفوعا: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه. وقد حسن إسناده البيهقي، والمراد بالاستفاء هنا هو القبض، وأيضا لما جاء من أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من ذلك حديث ابن عباس المتقدم قبل قليل. ولأن البيع المبيع سواء كان طعاما أو كان غيره من أصناف المبيعات، بيعه قبل قبضه من قبل المشتري، يعني أن يقوم المشتري بشراء الشيء، بشراء مثلا سيارة، بشراء على سبيل المثال كتاب، ثم يبيع هذا الكتاب أو يبيع هذه السلعة قبل أن يقبضها وهي لازالت عند بائعها الأول، هذا في حقيقة الأمر يؤدي إلى أن يكون من الربح قبل الضمان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح فيما لم يضمن، بمعنى إن المشتري يربح ببيع هذه السلعة لطرف آخر قبل أن يضمنها، لأن الضمان إنما ينشأ عن القبض، الملك ثم القبض، وهو لما يقبضها بعد، فيكون عندئذ ربح لما لم يضمن، وهذا من ما نهي عنه شرعا. ومن الحسن هنا أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بأنواع القبض، وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو مجمع يعنى بدراسة النوازل الفقهية في البيوع وفقه الأسرة والأقضية وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس من عبادات ومعاملات مجتمع رائد وله جهود مشكورة ومقره في جدة، وممثل من جميع الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وهذا المجمع قد أخرج قرارا في القبض جاء فيه ما يعني يلي. قال أولا قبض الأموال كما يكون حسيا، يكون حسيا يعني باليد، يكون أيضا معنويا، قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل أو التحويل إلى حوزة القبض، كلها أنواع حسية لقبض حقيقي، يكون بوضع اليد، يكون بالكيل للمكيل إذا كان تمرا ونحوه، أو الوزن للموزون كالحديد وما شابه ذلك، أو السيارات بنقلها وتحويلها إلى مثلا مكان المشتري أو ما كان في حكم ذلك. يقول القرار يتحقق أيضا القبض، يعني كما يتحقق حسيا يتحقق أيضا اعتبارا وحكما، يعني هناك نوع ثاني من القبض وهو القبض الحكمي، وهو القبض الحكمي ويكون بالتخلية مع التمكين، التخلية مع التمكين، تخلية يعني أن يقوم البائع بتخلية المبيع ويخرج عنه ومنه ويخلي بينه وبين المشتري ويمكنه من التصرف فيه ومن قبضه. وهذا القبض الحكمي له صور كثيرة، وهو متعين في بعض المسائل كالعقار مثلا، فإنه لا يتصور أن يتم نقل العقار كالأرض ويعني المبنى إلى المشتري، ولكن بتخليته من البائع وما له به صلة، وبأيضا تمكين المشتري من الإفادة من هذا العقار، سواء كان بالسكنة أو البيع أو يعني حوز ما يمكنه من بيعه ونحو ذلك. هذا كله من صور القبض الحكمي، وللقبض الحكمي صور أيضا معاصرة، وهو دائر على ما يسمى بالعرف. فالقبض سواء كان حقيقيا أو حكميا هو يختلف باختلاف أعراف الناس، لأن القبض مما لم يأتي الشرع بتحديده تحديدا بينا ولم يضع له معيارا تفصيليا، وإنما وكل أمر هذا إلى الناس، وكل ما أتى ولم يحدده بالشرع كالحرز والقبض فبالعرف احددي. وهذا يعني بيت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته، وأضفت عليه كلمة القبض، وإلا فهو كالحرز فبالعرف احددي. فمن ذلك السفر ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض، كل تلك الأشياء التي أطلق الشارع الكلام فيها، فإن تحديدها وتقييدها وبيان تفصيلها يكون بحسب العرف ويختلف من حال إلى أخرى. ولذلك قال جاء في القرار من صور القبض الحكمي المعتبر شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل. ربما أحيانا حسابك أنت في البنك، تقوم أنت بشراء على سبيل المثال سلعة، لنفترض ذهب، من صاحب المجوهرات، فبمجرد ما تمرر البطاقة في الجهاز الذي تتم عبره عملية الشراء، يتم قيد هذا المبلغ. نفترض أنك شريت مثلا بمئة ريال أو بألف ريال، يتم قيد هذا المبلغ في حسابك، وبالتالي تصل إليك ربما أحيانا الرسالة أنه تم خصم هذا المبلغ. هذا القيد وإن لم يكن حقيقيا، يعني ربما لا يكون المشتري فعلا أو البائع فعلا حاز المبلغ منك بيديه وصار بين عينيه، لكنه بمجرد أن يقيد، ولو لم يكن كما ذكرنا هناك نقود حقيقية، لأن النقود في هذه الحالة هي نقود إلكترونية، فإن هذا في حكم القبض ويعد قبضا، لأن البيع مما يشترط فيه إذا كان كما ذكرنا الصنف ربويا يشترط فيه القبض. هنا يتحقق القبض في هذه الصورة، لأن القيد على الحساب المصرفي هو قبض حكمي، وهو في حكم القبض الحقيقي، ولذلك له يعني أحكامه المترتبة عليه شرعا. مثل أيضا الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من المصرف. إذا كان الشيك كتب لك شيك فإن هذا الشيك لا يخلو في حقيقة الأمر إما أن يكون شيكا مصرفيا أو شيكا مصدقا. فالشيك المصرفي العادي هذا إذا كانت الأنظمة يعني تجرم من يكتب شيكا بلا رصيد وجرت عادة الناس وعرفهم على أن الشيك يكون عادة برصيد ويخشون من مخالفة مثل هذا النظام كما هو في غالب بلدان العالم فإنه بمجرد كتابة الشيك يكون كأنما أعطاك المشتري مبلغ المال وإن لم يكن في حقيقة الأمر قد أعطاك النقود ولكنه قبض حكمي. ومثله لو كان شيكا مصدقا والشيك الذي يحجز المبلغ في حسابك من البنك لا يستطيع البنك حتى لا يستطيع الشخص أن يتصرف في هذا المبلغ إلا لصالح من سحب الشيك عليه فهذا في حقيقة الأمر قبض حكمي واضح لا إشكال فيه. ومسألة القبض الحقيقة مما يطول الكلام فيها والحديث عنها ولكني يعني سأنتقل نظرا لضيق الوقت إلى الحديث التالي الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بباب تحريم الخبائث. المحرمات في هذا الباب كما سأقرأها في الحديث وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يلاحظ إذن المحرمات كم؟ الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن تدهن بها الجلود يستصبح بها الناس. هذه منافع الآن لتلك الشحوم شحوم الميتة. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا. لعلي أبين بعض المعاني في هذا الحديث قبل الدخول في الأحكام المتعلقة به. عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح. عام الفتح عام الفتح كان في شهر رمضان في سنة 8 من الهجرة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك العام إن الله ورسوله حرم. القياس أن يقال إن الله ورسوله حرم لأن الضمير يعود في الأصل على مثنى. وقد جاء ذلك في حديث آخر إن الله ورسوله ينهيانكم إلا أنه هنا لم يذكر والله أعلم الضمير وإنما اكتفي بالفعل بالضمير المفرد الضمير المستتر المفرد في الفعل الذي يعود على لفظ الجلالة لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه تابع لأمر ربه سبحانه وتعالى وهذا من قبيل أيضا التأدب. فلذلك قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخمر كل ما أسكر العقل سواء كان ذلك من عصير العنب أو غيره وهو ما خامر العقل وغطاه. والبيتة يراد بها كل ما لقي حتف أنفه أو كل ما مات من غير ذكاة شرعية أو ما خرجت روحه من غير وجه شرعي سواء كان ذلك بغير الذكاة أو كانت الذكاة غير مستكملة للشروط الشرعية كما لو كانت من غير مسلم. قال بعد ذلك والخنزير، الخنزير حيوان معروف يشتمل على قذر وضرر، وهو مما يقدسه النصارى ويعني يأكلونه، ومن المعلوم اشتماله على أضرار كثيرة حسية ومعنوية، وقد حد بعضهم أضراره بعشرات الأضرار. والأصنام، والأصنام يراد بها كل ما كان منحوتا على صورة، سواء كانت صورة إنسان أو غيرها، والوثن أعم منها لأنه يشمل كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان على صورة أو كان على غير الصورة. فقيل يا رسول الله، الآن هذا سؤال، أرأيت الشحوم الميتة؟ يعني بين لنا حكمها، إذا كانت الميتة يحرم بيعها فهل يحرم بيع شحومها؟ أم إن تحريم الميتة يراد به تحريم لحمها وعظمها دون شحومها؟ وبينوا إن الشحوم هذه في حقيقة الأمر ينتفع بها، فقالوا فإنه يطلى بها السفن، فإنه يطلى بها السفن. والمراد بطلاء السفن هنا بعد أن تذاب الشحوم، شحوم الميتة تدهن بها السفن فتمنع من دخول الماء إليها، لا سيما إن كانت السفن من خشب. قال ويدهن بها الجلود، واضح أيضا هذا أن الشحوم أيضا يدهن بها الجلود، وذلك بعد أن تدبغ الجلود فتلين، فيقومون عندئذ بدهنها بهذه الشحوم. قال ويستصبح بها الناس، يعني توضع في مصابيحهم وسروجهم، فيجعلون الشحم كالموقد لهذه المصابيح والسروج. إذن هم قالوا بما إن شحوم الميتة فيها تلك المنافع، هل هي يا رسول الله جائزة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ما المراد بقوله لا هو حرام؟ قيل إن المراد لا هو حرام يعني بيعها، لأن السؤال كان عن البيع، فقال حرم بيع الخمر والميتة، فسئل أرأيت شحوم الميتة، يعني هل يجوز بيعها أو ما حكم بيعها؟ فقال لا هو حرام. وقيل إن المراد بلا هو حرام أي الانتفاع، فالضمير هنا لا يعود على البيع، وإنما يعود على سبل أو أشكال الانتفاع بشحوم الميتة، وهي طلاء السفن ودهان الجلود واستصباح الناس بها ونحو ذلك، وذلك لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، لما حرم شحوم الميتة جملوه. إيش معنى جملوه؟ جملوه يعني أذابوه، أذابوا الشحم، لأن الشحم إذا أذيب يسمى ودكا، ما يسمى شحما، ففروا من التحريم الوارد في النص وهو الشحم بإذابة هذا الشحم اللي يسمى ودكا، فيستعملونه ويحتالون به على الحكم الشرعي. قال جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، وهذه حيلة من الحيل التي سنبين بمشيئة الله تعالى حكمها ضمن فوائد هذا الحديث العظيم. ويلاحظ إذن أن هذا الحديث يشتمل على فوائد متعددة، وفي الحقيقة فوائد تدل على عظمة النص الشرعي وما فيه من فوائد للمتعاملين معه. إذن الخبائث المحرمة هنا ما هي؟ تعددها علينا. أولا
الخمر،
نعم.
ثانيا الميتة،
نعم.
ثالثا الخنزير،
نعم.
رابعا الأصنام.
نعم أحسنت، هذه المحرمات الأربع، ومن ضمنها شحوم الميتة. لماذا كانت هذه المحرمات؟ لماذا حرم الله الخمر والخنزير والأصنام والميتة؟ تحريم الخمر لأنها تزيل العقل، فيترتب على ذلك كثير من الضرر بالإنسان وترك المأمورات وارتكاب المنهيات. حرم الخمر والميتة، أما الميتة فأيضا لما تشتمل عليه من محرم من أضرار كثيرة، وقد أثبت الطب الحديث ما في الميتة من ميكروبات ويعني جراثيم تجتمع فيها لاستقرار الدم وسكون وخروج الروح. والأصنام، لأن الأصنام هي سبب الضرر المعنوي والفتنة والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. والخنزير، لما في جسد الخنزير أيضا من أضرار ومن ميكروبات كما أثبت بذلك الطب الحديث. ولذلك يلاحظ أو يؤخذ من هذا الحديث أولا تحريم الخمر، تحريم الخمر، وقد دل على تحريم الخمر أدلة كثيرة في كتاب الله، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. وجاءت الآية بعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا كما ذكرنا يؤكد تحريم الخمر لما يترتب على يعني إقراره وتجويز استعماله أو بيعه من أضرار كثيرة، منها هذه الأضرار التي أشرنا إليها. ويكفي فيه أنه يغطي العقل ويذهب الإدراك ويستمرئ معه الإنسان على المعصية ويتجرد فيه عن الأمر الشرعي الواجب عليه. ولذلك قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذن هو يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك كم سرق يعني من سكر، وكم قتل، وكم ارتكب من الفواحش، وأيضا كم وقع في نفسه من بغضاء على المؤمنين. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا كما ذكرنا يبين أن الخمر هي من كبائر الذنوب، ولما كانت كذلك حرم بيعها لأنها ليست مالا شرعيا، فالمال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، والخمر في حقيقة الأمر محرم الانتفاع، وبناء عليه فيحرم بيعه. ثانيا من ما ورد في هذا الحديث تحريم الميتة، تحريم الميتة. وتحريم الميتة لما تقدم من الأدلة، ومن ذلك ما أشرنا إليه في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فكل هذه من المحرمات، والميتة أيضا دل على تحريمها مثل على تحريمها مثل هذا الحديث، كما أن المضرة التي أشرنا لها في أكل الميتة هي مضرة ثابتة شرعا وثابتة واقعا لإفادة أهل الطب والمعرفة. ويستثنى من تحريم الميتة ما يلي: أولا السمك، فإن سمكة أو الميتة من السمك يجوز أكلها وبيعها. الجراد فهي كذلك مما يجوز أكله وبيعه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فالجراد والحوت، فيجوز عندئذ أن يباع الجراد كما يباع الحوت. ويراد بالحوت حيوان الماء وهو السمك وما كان في حكمه، يجوز بيعه ولو كان ميتا. وذلك لأنه لا يشتمل على الضرر التي تشتمل عليه أنواع الميتة الأخرى، فكان حكمه مستثنا من باقي أنواع الميتة، وهذا كما ذكرنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن مما يستثنى من أنواع الميتة الشعر والظفر والجلد، ويلتحق بذلك أيضا الوبر ونحو ذلك، وهذا لأن تلك الأشياء مما في حقيقة الأمر ينفصل عن الميتة ولا يطلق عليها اسم الميتة، كما أنها لا أيضا تشتمل على الضرر الذي تشتمل عليه الميتة، ولذلك كان حكمها يختلف عن الميتة، فهي لا يكتنفها الخبث الموجود في الميتة. وقد اختلفوا في حكم الانتفاع بشحوم الميتة وما كان في حكمها، وذلك قائم سبب الخلاف هو قائم على الضمير الذي ذكرناه قبل قليل في قوله لا هو حرام. فمن قال بأن هو الضمير يعود على أوجه الانتفاع، يستصبح بها الناس، يدهم بها الجلود، يطلى بها السفن، قال بأن أوجه الانتفاع بالشحوم وما كان في حكمها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام. والانتفاع في حقيقة الأمر شامل، يعني إذا قلنا بالانتفاع فإنه يشمل البيع وما سوى ذلك من وسائل أو من صور الاستخدام. هذا هو القول الأول، وهو تحريم الانتفاع، عدم الجواز، لأن الضمير يعود إليه وهو أقرب مذكور، وهذا القول منسوب إلى جمهور أهل العلم. أما القول الثاني فقالوا بجواز الانتفاع، جواز الانتفاع، جواز طلاء السفن ودهن الجلود واستصباح الناس ونحو ذلك مما يستجد من أحداث أو من وسائل وصور انتفاع، وذلك قالوا لأن الضمير في حقيقة الأمر يعود إلى السؤال أو المسؤول عنه، فالمسؤول عنه ليس هو الصور تلك، وإنما المسؤول عنه هو حكم بيع شحوم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم بيع الميتة نفسها، فسئل فقيل أرأيت شحوم الميتة، يعني نبئنا عن حكم بيعها، هل يشملها حكم بيع الميتة أم أن يعني لها حكما مستثنا لأنها تابعة أو لأن أوجه الانتفاع بها متعددة. فقالوا إذن الضمير في حقيقة الأمر يعود إلى المسؤول عنه وهو المقصود، وبناء عليه قالوا بجواز الانتفاع بها لكن في غير الأكل، في غير الأكل، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا عليه أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الاستسقاء من أبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار للبهائم، والحديث أصله في الصحيح، ما يدل على جواز الانتفاع مع عدم الأكل أو الشرب منها. وكما ذكرنا أنه يعني الضمير هنا في حقيقة الأمر لا يعود إلى أوجه الانتفاع المذكورة، وإنما ذكروها هم أرادوا بيان حاجتهم للقول أو للحكم بجوازها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يلزم لأن البيع حرام. ثم إن هنا قاعدة أشار لها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، ولذلك يقال بأن البيع محرم لكن الانتفاع جائز، الانتفاع جائز، لأن الانتفاع قد يجوز للحاجة ونحو ذلك، بينما البيع قدر زائد على ذلك فيمنع منه لأنه يؤدي إلى انتقال الشيء وانتشاره بين الناس. ولذلك مثلا في الكلب جاز الانتفاع به في الصيد وفي الحرث وفي حراسة الماشية، ولكن لم يجز بيعه بل حرم، مما يدل على أن الانتفاع قد يفترق عن البيع، ومن ذلك هذا الحديث، وبه تعلم أنه لا يجوز البيع لكن يجوز الانتفاع والله أعلم. من أيضا الفوائد من هذا الحديث تحريم بيع الخنزير، وهذا التحريم شامل للحم الخنزير ولجلده ولعظمه ولكل ما كان فيه، وذلك لأن عين الخنزير نجسة، يعني نفس الخنزير أو الخنزير بكل أجزائه في حقيقة الأمر نجس ومضاره كثيرة. ولذلك قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والتنصيص على اللحم هنا لأنه المقصود في الغالب، وإلا فإنه لا يعني أن باقي الأجزاء يجوز أكلها، بل هو محرم بجميع أجزائه، لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وذلك لما تقدم أن أشرنا إليه لما فيه من ضرر كبير على جسم الإنسان، ولأن الخنزير كما قال تعالى رجس وقذر، ورجس وهو قذر لا يتورع عن أكل النجاسات والجيف والقاذورات، ولذلك كان ضرره كبيرا على آكله. من الحقيقة الفوائد من هذا الحديث ومما يؤخذ أيضا عن أو من تحريم بيع الأصنام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النص عليها هنا، وذلك لأنها تفسد الأديان وتدعو للشرك والفتنة وتصرف عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا ما كان في حكمها من كتب الشرك والبدع والضلالات والفتنة. ويلتحق بهذا أيضا الوسائل التي تنقل ذلك، سواء كانت قنوات أو إذاعات أو مواقع، فكلها يحرم في حقيقة الأمر صنيعها كما يحرم بيعها. نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين مثل تلك الشرور. من أيضا الفوائد المهمة جدا من هذا الحديث تحريم الحيل التي يراد منها التوصل إلى المحرم، تحريم الحيل التي يراد التوصل منها إلى المحرم. وهذا التحريم يؤخذ من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، وهذا دعاء عليهم، أصله في حقيقة الأمر دعاء عليهم، كما قال تعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون، وهو بمعنى اللعن والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. والحيل أو الحيلة هنا التي صنعها اليهود هي تتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما حرم شحومها، يعني شحوم الميتة، ماذا صنعوا؟ أذابوها ليتغير مسماها من شحوم إلى ودك، ثم ماذا؟ ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. فيلاحظ أن هذه الحيلة قد اشتملت على أمرين: الأول أنهم غيروا من صفة هذا المحرم من شحم إلى ودك، وهو حالة يتحول إليها الشحم بعد الإذابة، وثانيا هذا جملوه هذه المرحلة الأولى، ثانيا انتفعوا بثمنه ولم ينتفعوا بالشحم نفسه، فلما حرم الله عليهم الشحوم قاموا بإذابته ثم باعوه ثم أخذوا ثمنه ليحتالوا، وكأنما هم في حقيقة الأمر لم يخالفوا ما أمرهم الله جل وعلا به، وقد صنعوا ذلك لما حرم الله عليهم أيضا الصيد، فنصبوا الشباك قبل اليوم الذي حرم عليهم لأجل أن تقع الأسماك فيه، وكأنهم لم يصطادوا في اليوم الذي نهاهم الله وهو يوم السبت، ولذلك كان هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة اليهود في ذلك، كما في قوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يعني أو هذه صورة، وهي صورة الحيل الممنوعة، يبينه هذا الحديث العظيم، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أصل في الحيل، كما أشار إليه شيخ الإسلام وغيره. وبكل من الحالتين فإن الحيل التي تستعمل على وجه مشروع في الظاهر، بينما يراد بها الوجه الممنوع، هي مما يبطل بها الحق ويسعى فيها إلى إحقاق الباطل، ولذلك هي محرمة. أما إذا كانت الحيلة يراد بها الخروج من المحرم إلى أمر مشروع لا إلى أمر محرم، ولا يقصد المحرم من ذلك، فإنها تكون عندئذ مخرجا شرعيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتكون مشروعة في مثل تلك الحالة، كما حصل في قصة الصحابي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صل الله عليه وسلم أو كل تمر، كان تمرا طيبا، قال أو كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني نشتري الصاع الطيب من التمر بالصاعين والثلاثة مما هو أقل منه. ومن المعلوم أن التمر بالتمر يجب فيه ماذا؟ التقابض والتماثل، فلا يجوز عندئذ أن يرابى فيه فيزيد شيء على شيء، لأنه صنف ربوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل، ولكن بع الجمعة بالدراهم، بع الجمعة بالدراهم، يعني بع الجمعة التمر الذي تريد في حقيقة الأمر أن تتخلص منه، بعه بالدراهم، فإذا أخذت الدراهم من المشتري اشتر بالدراهم جنيبا، ثم اشتر بالدراهم التمر الطيب الذي تريد أنت أن تأكله وتنتفع به. هذه حيلة، لكنها حيلة شرعية سلك فيها المسلم يعني خروجا من مأزق ومحرم إلى أمر مشروع بخلاف الحيل الممنوعة، كما في هذا الحديث. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث العظيم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يلاحظ أنهم هنا حاولوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر لهم حكم الجواز ببيان ما يعني ينتفع به من تلك الشحوم، أو بمعنى آخر بينوا أوجه الانتفاع التي ظنوا أنها كافية للجواز، فقالوا يدهن يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فالناس يحتاجون إليها. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، يعني بيع الميتة حرام وإن كانت فيها تلك المصالح، وإن كانت فيها تلك المصالح في شحومها تلك المنافع والمصالح، إلا أن ذلك لا يبرر بيعها، لأن بيعها فيه مفاسد، ومن تلك المفاسد ما ذكرنا من الحق الضرري بالناس. فقال لا، هو حرام، مما يدل على أن درء المفسدة ودفعها والحذر من الوقوع فيها يقدم على جلب المصلحة التي ذكرتموها بمثل تلك المنافع. وهذه قاعدة عظيمة في حقيقة الأمر، يعني ينبغي للمرء أن يفيد ويستفيد منها. هذا أبرز ما يمكن أن نتعرض له في مثل هذا الحديث العظيم، وفيه الحقيقة مسائل متعددة، لولا أن الوقت يضيق عن الاستطراد في يعني مثل تلك المسائل، وهي كما ذكرنا كثيرة و يعني متعددة. يمكن أن ننتقل بعد هذا إلى ما يتعلق بالسلم، لكني قبل السلم وقد انتهينا من هذا الباب، باب العرايا، وتعرضنا أيضا لأبرز ما يمكن أن يشار إليه في مراجعة مسائله بشكل عام. يمكن بعد ذلك أن نبين أو أن نقرأ الحديث قبل الشروع في شرح هذا الحديث وبيان الأحكام المتعلقة به. تفضل يا أسامة اقرأ الحديث.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
أحسنت. هذا حديث ابن عباس في المتفق عليه، ومن المعلوم أن جملة أحاديث عمدة الأحكام هي من الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين، وهذا الحديث في باب السلم، في باب السلم، والسلم يراد به التقديم، السلم يراد به التقديم، وسمي سلما لأنه يسلم فيه رأس المال، كما أنه يسمى أيضا سلفا كما في الحديث من أسلف وهم يسلفون في الثمار، لأن السلف يراد به التقديم، وهو يعني السلم والسلف بمعنى واحد كما قال الأزهري، وكلاهما يدور على التقديم والتسليم، وهو متفق على جوازه، يعني السلم كعقد من العقود ومتفق على جوازه عند أهل العلم، وهو محل إجماع، وذلك لأنه من البيوع، والأصل في البيوع هو الحل، كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن ذلك عقد السلم. ثم إن من الأحاديث في أو الأدلة ما يدل على السلم بشكل أخص، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو أشار ابن عباس إلى أن المراد بالدين هنا ما كان بمعنى السلم. ثم إن السلم فيه من المصلحة ويحقق للناس حاجة كبيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. السؤال هنا ما هو السلم؟ ما هو السلم؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ما صورته؟ صورته لنفترض أني أنا أريد شراء تمر، لكني في حقيقة الأمر يعني لا أحتاج إلى التمر هذه اللحظة، فماذا أصنع؟ آتي إليك فأقول لك سلمك الله، خذ هذا المبلغ، هذه 1000 ريال، وأريدك إذا جاء وقت الجذاذ الحصاد، إذا جاء وقت التمر وجنيه، ونفترض أن هذا يمكن بعد 6 أشهر، توفر لي 100 كيلو تمر وأعطيك المبلغ من الآن. فأنا طلبت منك مواصفات، ويجب أن أقول لك تمر صفته مثلا أنه سكري، أو تمر خلاص، أو تمر صفته كذا أو كذا، ووزنه أحدده لك وأحدد الأجل. فإذا هو عقد على موصوف في الذمة، لا آتي إلى كتاب معين أو تمر محدد أو سيارة معينة وأقول لك هذه أريدها منك بعد 6 أشهر، كلا، وإنما أقول لك أريد منك 100 كيلو تمر بهذه المواصفات بعد 6 أشهر، بعد سنة، أي أجل نتفق عليه. فأعطيك المبلغ كاملا الآن، أعطيك المبلغ كاملا الآن، ثم إذا جاء الأجل المتفق عليه تسلمني البضاعة. طيب السؤال، السؤال هذا للمشاهدين والمشاهدات، ماذا يستفيد المشتري من هذا؟ كيف أنا أدفع الثمن الآن كاملا في مجلس العقد ولا أستلم المثمن؟ ماذا تتوقعون الفائدة التي أجنيها؟ الفائدة هي إن الثمن سيكون أقل. أنت أيها البائع المسلم ستقبل بأن يكون الثمن أقل لأني دفعته لك مقدما ولن تدفع البضاعة، لن تسلمني البضاعة. طيب السؤال الثاني، ماذا يستفيد البائع من ذلك؟ ماذا يستفيد البائع من ذلك؟ يستفيد شيئا واضحا، وهو ماذا؟ أنه أخذ الثمن، أخذ الثمن مقدما كاش نقدا معجلا، فيستطيع عندئذ البائع أن يستفيد من هذا الثمن في أوجه الانتفاع المتعددة، ومنها أنه يستصلح ويتمكن من تجهيز البضاعة المتفق عليها، سواء كانت تمرا أو كتبا أو ملابس أو غير ذلك، لأن معه نقود، معه نقود. فلاحظ كيف الثمن أو السلم حقق مصلحة للطرفين، مصلحة لي بأن كان الثمن أقل وأريد لي المشتري، ومصلحة لك أيها البائع بأن وفر عليك نقدا أو وفر لك نقدا استطعت من خلاله أن تجهز البضاعة التي هي محل العقد، فربح الطرفان بذلك. ولذلك تعريفه هو عقد، عقد على موصوف في الذمة، عقد يعني اتفاق التزام بين طرفين، ولذلك هو لازم، هو لازم يجب علي وعليك الوفاء على موصوف، موصوف يعني غير معين، ولذلك قال في الذمة يعني لا يتحدد، وموصوف لا بد أن تكون له أوصاف، هذه الأوصاف تجليه وتنضبط أو ينضبط بها المسلم فيه، يعني تنضبط بها البضاعة، ولذلك قال عقد على موصوف يعني بأوصاف منضبطة في الذمة غير معين مؤجل. إيش معنى مؤجل؟ يعني يشترط في السلم ألا يكون حاضرا في مجلس العقد. ما هو الذي سيكون حاضرا في السلم؟ هو الثمن، لكن المثمن سيكون مؤجلا ولا يكون حاضرا، لأن التأجيل هو في حقيقة الأمر محل الإرفاق في عقد السلم. قالوا فإذا تعجل، يعني إذا صار الثمن والمثمن حاضرين، فلا حاجة لأن يكون موصوفا في الذمة، بل يكون على معين، بل يكون على معين. وسيأتي الإشارة إلى حكم اشتراط الحلول في المثمن من عدم ذلك. عقد على موصوف في الذمة، إذن يعني حتى تستفيد دائما من معرفة الحدود والتعريف يجب أن تقف عليها بشكل دقيق. عقد قلنا هذه كلمة تشير إلى التزام، موصوف قلنا لابد أن يكون له وصف منضبط، في الذمة قلنا بحيث لا يكون معينا بل يكون في الذمة من غير تعيين، من غير أن نحدد سيارة أو كتاب أو بيت محدد. مؤجل هذا يعني الضابط أو الحد الرابع في التعريف، فلا بد أن يكون مؤجلا المثمن، مؤجل المثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، يجب أن يكون الثمن مقدما في مجلس العقد، لأن البيوع يا إخوة ويا أيها المشاهدون والمشاهدات، البيوع لا تخلو من إما أن يكون الثمن والمثمن حاضرين كما في البيع عند الأطلاق وهذا جائز بالاتفاق، أو أن يكون الثمن والمثمن غائبين يعني مؤجلين كلاهما، فلا أعطيك ثمن ولا تعطيني مثمن، وهذا ما يسمى بالكالئ بالكالئ، وهو محرم بالاتفاق، بيع الدين بالدين لأن العقد خلا من فائدة. أو يكون الثمن حاضرا والمثمن مؤجلا، الثمن حاضر المبلغ حاضر والمثمن مؤجلا، وهذا في حقيقة الأمر إما أن يكون المثمن المؤجل معينا أو موصوفا، فإن كان معينا فهو نوع من بيع الأجل، وإن كان موصوفا في الذمة غير معين فهو السلم وهو جائز بالاتفاق. أو العكس، بأن يكون المثمن موجودا، المثمن اللي هو السلعة، والثمن مؤجلا، وهذا أيضا من أنواع بيع الأجل كما هو الحال في بيع التقسيط مثلا، وهذا أيضا جائز بالاتفاق تقريبا، والخلاف فيه خلاف ضعيف أشبه بالشاذ. إذا قلنا بأن السلم ثابت بالإجماع وذكرنا الأدلة على ذلك، ثم بينا تعريفه، وبقي أن نشير إلى أن السلم هو على وفق القياس، لأن بعض أهل العلم بل الجمهور قالوا أنه على خلاف القياس، لأن المبيع معدوم الموصوف في الذمة معدوم السلعة، التمر غير موجود الآن أو حتى السيارة أو الكتاب، وإنما سيسلمك إياها بعد سنة وهي غير موجودة في حقيقة الأمر عند التعاقد. إلا أن شيخ الإسلام هو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن القيم بأنه على وفق القياس، وذلك لأنه موصوف في الذمة ليس فيه غرر وإن كان معدوما، لكنه يتحصل بتوفير كل ما كان على هذا الوصف من غير تعيين، ولذلك اشترط فيه أن يكون غير معين. وقالوا كما جاز تأجيل الثمن وهو غير معين فيجوز عندئذ تأجيل المثمن وهو غير معين، مما يدل على أن السلم على وفق القياس. وهذا يعني يقودنا إلى الوقوف مع الحديث الذي تقدم قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء، من أسلف قدم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجن معلوم. وهذا النص بين شروط السلم، وهي أن يبين المقدار، فقال في كيل معلوم ووزن معلوم، وأن يبين أيضا الأجل لأنه قال إلى أجل معلوم، وأن يقدم الثمن ويؤجل المثمن لأنه قال من أسلف في شيء فقدم الثمن وأخر المثمن. وهذه كلها شروط انتظمها هذا الحديث، سنقف معها إن شاء الله تعالى في مطلع الدرس القادم، ونطبق بعض الصور أيضا على السلم مع ما نتناوله من الشروط في البيع، وهو باب أيضا من الأهمية بمكان. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة، وأن يسددنا فيما توخينا من الإبانة، شاكرا للجميع متابعتهم هنا ومن وراء الشاشة، أكرر شكري ودعائي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله.